وعلى آله من الطاهرين. كان الكلام في قوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قد يقال أن ذلك اسم إشارة تشير به للكتاب، وفي سورة البقرة لم يكن قد نزل الكتاب بأجمعه بعد. سورة البقرة ليست آخر سورة نزلت، نزل بعدها سور وآيات كثيرة جدا، فما دام لم ينزل جميع القرآن بعد فكيف يشير إليه قائلا ذلك الكتاب؟ والجواب عن هذه الشبهة سهل، إما بأن الآيات القرآنية والنبي صلى الله عليه وآله قد أخبرا عن وجود قرآن سوف ينزل بالتدريج، فيصح حينئذ الإشارة إلى ذلك الشيء الذي وعدوا بإنزاله ولا يوجد أي مانع، خصوصا على نظرية تعدد الإنزال، بأن يكون للقرآن نزولان: نزول دفعي على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ونزول تدريجي بحسب المناسبات بلحاظ كل مورد، وإما أن نجيب عن هذه الشبهة بأنه على فرض التنزل، فإن القرآن والكتاب يصدق على البعض كما يقال: إذا قرأت القرآن ماذا؟ فاستعد. فتقرأ كل القرآن يعني لا تستعد حتى تقرأ كل القرآن، واضح له، فيصدق على البعض، فلا إشكال من هذه الجهة. كيفما كان أثبت الباري عز وجل في هذه الآية خبرين للكتاب المشار إليه. الخبر الأول نفي الريب عنه، والخبر الثاني كونه هدى للمتقين. الريب في العرف العربي يغاير الشك، بل هو شك وزيادة، فإذا قيل مثلا أمر فلان أو رابا أمر فلان بمعنى أنك ظننت فيه سوءا. فالريب شك مع ظن السوء، وفي هذا نكتة بلاغية مهمة. يعني ليش عبر بالريب ما عبر بالشك؟ وهي الإشارة إلى أن كل من يرتاب في القرآن الكريم إنما يرتاب به من سوء نية، ولذا قوبل هذا الخبر أعني نفي الريب بالهداية للمتقين، كما سوف يأتي في شرح معنى هدى للمتقين. ومما ذكرناه في الدرس السابق في تفسير نفي الريب يتضح بطلان شبهة نسبت إلى بعض الملحدين، حاصلها أن لا ريب فيه لا يخفى، إما أن يكون المقصود نفي الريب عندنا، وإما أن يكون المقصود نفي الريب عنده. إما أن يكون المقصود نفي الريب عندنا، يعني نحن الذين لا نؤمن بالقرآن، أو يكون المقصود نفي الريب عنده عند النبي وعند الله تعالى. والأول كاذب والثاني لا ينفع. واضح هذه الشبهة؟ إنه إذا كان المقصود نفي الريب عندنا هذا كذب، نحن شككنا في القرآن. وإن كان المقصود نفي الريب عنده فهذا لا ينفع، يخبرنا أنه لا، أنه أنا بالنسبة لي لا يوجد عندي ريب، فليكن، هذا لا ينفع. والجواب فضح من الجلسة السابقة حيث قلنا إن المقصود ليس هو نفي الفعلية بل نفي الشأنية، بمعنى أن هذا الكتاب لعظمته ولكونه نورا لا ينبغي أن يقع الريب فيه. والذي يؤيد هذا التفسير ما يأتي في الآية الثانية والعشرين حيث قال وإن كنتم في ريب، حيث أثبت لهم الريب. لكن يأتي هناك أيضا إنه ليش عبر بأن، ما قال إذا كنتم في ريب؟ هذا له نكتة سوف تأتي في محلها. بعد ذلك نستفيد في الخبر الأول أن إطلاق نفي الريب يدل على عدم شأنية القرآن للريب من جميع الجهات، فلا ريب فيه من ناحية الإعجاز، ولا ريب فيه من ناحية كونه من عند الله، وهكذا إلى سائر الجهات التي يمكن أن تتصور. لأنه ما قال شوف مرة يذكر، هذه قاعدة عامة في البلاغة، مرة يذكر المتعلق، لا ريب فيه من ناحية كونه صادرا عنا، فتكون نفي الريب مختص بهذه الحيثية. عندما نفى الحيثيات كلها، عندما لم يأتي بأي حيثية، يدل على التعميم، كما في قوله تعالى فأما من أعطى، ما قال أعطى ماذا، ليشير على أن نفس العطاء بأي كيفية كان أمر محبوب عند المولى وحسن. فأما من أعطى، ما قال أعطى ماذا، فحذف المتعلق يكون عادة لأي شيء لإفادة التعميم. فالقرآن لا ينبغي وقوع الريب فيه من جميع الحيثيات المتصورة. وبقي نكتة أخيرة في هذا الخبر، وهو أنه لماذا لم يقدم تعالى الخبر على الاسم فيقول لا فيه ريب، كما فعل ذلك في الآية 47 من سورة الصافات، حيث قال في سياق الحديث عن خمور الجنة لا فيها غول، ما قال لا غول فيها، لا غول فيها نظير لا ريب فيه. فهنا لماذا هنا قال لا ريب فيه ولم يقل لا فيه ريب، مع أن لا فيه ريب يتضمن مزية زائدة، وهي التدليل على الاختصاص، لأن تقديم الجار والمجرور على المبتدأ يفيد الاختصاص، كما في قوله تعالى لإلى الله تحشرون. ماذا تفيد هذه؟ مرة قال مرة يقول تحشرون إلى الله، وتحشرون إلى الله أيضا لا مانع من أن نحشر إلى سواه، ومرة قال لإلى الله تحشرون، يفيد ماذا؟ الاختصاص بالله تبارك وتعالى. هنا لو قال لا فيه ريب أن هذه الميزة مختصة بهذا الكتاب، هل تتضمن فائدة زائدة؟ الجواب
أن الباري عز وجل لما كان في هذه الآيات بصدد المناقشة مع الخصم وهم اليهود والمنافقين، فلم يكن من المناسب أن يأتي بتعبير يدل على الاختصاص، لأنه يتنافى مع أدب مجادلة والمناظرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الاختصاص يستلزم ثبوت الريب في كتاب اليهود والنصارى، مع أن كل الكتب السماوية لا ريب فيها. شوف، وقع فيها الريب الفعلي، أما لا ينبغي. نحن فصلنا عدم الريب بأي معنى؟ لا بالريب الفعلي، فصلنا عدم الريب لا ينبغي أن يقع فيها الريب. كل ما ينزل من عند الله، قرآنا كان أم إنجيلا أم توراة، لا ريب فيه. فلو قال لا فيه ريب، ما معنى الاختصاص؟ حتى يصدق الاختصاص ما معنى أن في غيره ريب، وإلا لما كان نفي الريب مختص بالقرآن الكريم. إذن من جهتين، من جهتين، الجهة الأولى أنه لا يتناسب مع مقام الجدل. يا أخي، أنت تجادل في هذا الكتاب، فلا يوجد داعي لتثير الخصم وتقول له أنت كتابك باطل. والاختصاص ماذا يعطي؟ أن كتاب الخصم باطل. لا، أدب الجدل أن لا تثير ثائرة الخصم، هذا أدب الجدل. خب، فهذه من جهة. من جهة أخرى لا يصدق المعنى مع قطع النظر عن مسألة الجدل، المعنى باطل. لأن الاختصاص ماذا يقتضي؟ أن الريب ماذا ثبت في الكتب الأخرى، وهذا المعنى باطل. كل الكتب السماوية لا ريب فيها، بخلاف النقطة، بخلاف لا فيها غول، فإن خمور الجنة فيها غول، وهذا الشيء الذي يحصل في الرأس عند شربها. نعم، خمور الدنيا أصل، عفوا، خمور الدنيا فيها غول وخمور الجنة لا غول فيها. فإذا يختص نفي هذه الحالة بأي شيء؟ بخمور الجنة، تناسبا الاختصاص، بينما فيما نحن فيه لا يناسب الاختصاص. نعم، أبشر
لعله الحصر ليس مقابل يعني كل الكتب،
لا، كيف جيدا؟ عندما يحدث الكلام يحمل الحصر على الحصر الحقيقي.
طبعا التسليم وجود الحصر
الحقيقي
يعني
محل نقاش. محل نقاش في وين؟ في الصفة على الموصوف أو في الموصوف على الصفة؟
هذا ما يفصل.
لا لا لا، راجع البلاغة، يفصلون في واحد دون الآخر، يفصلون بين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف بالاتفاق، ولا لا يتأتى في كليهما، وإن كنت أنا أتيت بمثال على الحصر في كليهما. هذا ما يرتبط بالخبر الأول الثابت لذلك الكتاب الذي هو في المنزلة العليا. الخبر الثاني هدى للمتقين، هذا ما يقال عنه خبر بعد خبر، خبر بعد خبر. وليس من الضروري في الأخبار أن تعطف خبر على خبر، جائز لك أن تقول زيد كاتب وشاعر، وجائز لك أن تقول زيد كاتب شاح، هذا كلاهما يجوز باللغة العربية خبر بعد خبر. هنا يوجد مباحث في قوله تعالى هدى للمتقين شبهة، حيث إن المتقي بأي تفسير فسر هو مهدي، فما معنى أن يكون القرآن هدى لمن هو مهدي؟ ملتفت الإشكال؟ أنت تقول هذا القرآن هدى لمن؟ للمتقين. طب من هو المتقي؟ المتقي الذي يتقي معاصي الله ويفعل الواجبات. إذن المتقي إنسان ماذا؟ المتقي هو الإنسان الذي سوف تأتي له ثلاثة أوصاف: يؤمن بالله، يؤمن بالغيب، يؤمن بيوم القيامة، ينفق وإلى آخره. هذا الإنسان مهدي أو غير مهدي؟ مهدي. فما معنى أن يكون القرآن هدى له؟ هذا في عليه قرآن إيه، بس ما تجلس عليها هذه يعني المشكلة، مثل مشكلة الجرائد والمجلات. أخي بالنتيجة تصبر عندك جرائد ومجلات، ماذا تفعل بها؟ نعم. فإذا يوجد إشكالية أن كيف يكون القرآن هداية لمن هو مهتدي؟ الذي يحتاج للهداية من؟ الشخص غير المهتدي. هذه شبهة في هذا الخبر. أجيب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول أن الهداية على نوعين. النوع الأول هداية أولى يصير بها الإنسان متقيا، وهي هداية الفطرة التي أشير إليها في أخبار المولود يولد على الفطرة. والتي هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعراف: ألست بربكم؟ قالوا بلى. إن شاء الله يأتي في المستقبل إذا الله وفقنا وصلنا إلى هناك. علماء التفسير عند العامة خبطوا خبط عشواء، إنه متى قال، يعني أنا في إشكالية، متى قال لنا الله ألست بربكم ونحن قلنا بلى؟ ذكرني وين، لأن في يوم القيامة الله سوف يحتج علينا أن أنا قلت لكم ألست بربكم وأنتم قلتم بلى، مع اعترافكم كيف خالفتم. وين الله سبحانه وتعالى قال لنا ألست بربكم؟ يأتي في محلي أن هذه المحاورة ليست محاورة مادية حسية، وإنما هو خطاب الفطرة. وأنت كان عندك هذه الفطرة فاعترفت، لكن ماذا؟ تهودت وتنصرت بعد ذلك. إذن الآيات والروايات تشير إلى الهداية الأولى، وهي هداية الفطرة، وبها يصبح الإنسان متقيا. الهداية الثانية هداية الارتقاء في المراتب، وهذه تحصل بالكتاب. فإذا المتقي وإن كان مهديا لكنه مهدي بهداية أولى، والقرآن يهدي إلى هداية ثانية. إذن هذا الجواب الأول عن الشبهة. صار واضح أصل الشبهة أن الباري عز وجل ماذا قال؟ هدى للمتقين. وبالمتقي يكون مهدي أو غير مهدي؟ مهدي. فكيف يكون القرآن هدى للمهدي الذي يحتاج إلى الهدى غير المتقي؟ كان يجب أن يقول هدى لغير المتقين. هذه الشبهة قلنا أجيب عن هذه الشبهة بكم جواب؟ بجوابين. الجواب الأول ذكره العلامة الطباطبائي أنه يوجد هنا هدايتان، هداية أولى وهي هداية الفطرة، وبها يصبح الإنسان متقيا، والهداية الثانية هداية الارتقاء في المراتب، وهذه تحصل من ذلك الكتاب. واضح هذا الشيء؟ هذا الجواب الأول. في سؤال هنا؟ الجواب الثاني، ما ذكره بعضهم كالفخر الرازي من أنه يوجد في هذه الآية نحو تجوز، أنا أشرح كلامه، هو في العبارة ما موجود بهذا الشكل، أنا أشرح هذا الكلام. نظير التجوز في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. شنو تعصر خمرا؟ تعصر ماذا؟ العنب. شنو تعصر خمرا؟ فكما في هذه الآية ارتكب التجوز فأطلق على العنب خمرا بعلاقة الأول والمشارفة، من العنب سيقول أمره ويصبح ماذا؟ خمرا بعلاقة الأول والمشارفة، فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. فالهداية هداية واحدة وهي هداية القرآن، لا يوجد هداية في الكون تخرج عن هداية القرآن، ولكن إطلاق المتقين على من يهتدي بالقرآن باعتبار ما يحصل بعد الهداية. ملتفت جيدا؟ وهذا له نظير في القرآن فقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر. الذي اتبع الذكر، هنا يأتي الإشكال، الذي اتبع الذكر لا يحتاج إلى إنذار، واتبع. فالجواب ماذا؟ أنه لكون الآية في مقام مدح المتبع فأطلق عليه وصف أطلق عليه وصفا سيؤول الأمر ويتصف به. فهو إنما تنذر من اتبع الذكر، اتباع الذكر حصل ببركة الإنذار، لكن باعتبار أنه سيؤول أمره ويصبح من متبعي الذكر أطلق عليه هذا العنوان. كذلك فيما نحن فيه، هؤلاء من هداية القرآن يصبح ماذا؟ متقين. فباعتبار سيؤول أمرهم إلى المتقين أطلق عليهم وصف ماذا؟ المتقين. ورأيكم الشريف ماذا؟ أن ذكرنا لكم توجيهين للآية الشريفة. يعني من مثل إنما تنذر من اتبع الذكر.
حتى إذا قلنا لا يعني
الاستعمال، هذا الاستعمال البعيد يعني من جهة هو طبعا ما قصوا هذا التفصيل. هذا هو القرينة، هكذا أقول لك القرينة هي أن كل هداية إنما تحصل من القرآن. اتفقنا؟ لا يوجد هداية يعني القرآن يهدي كل الناس، فكل هداية إنما هي حاصلة من القرآن. أما لو أخذنا بالتوجيه الأول تكون هداية القرآن هداية خاصة. هذا يكون قرينة على هذا الاستعمال المجازي. الاستعمال المجازي شائع، مثل إني أراك أعصر خمرا. ما رأيكم؟ لا، بين الجوابين تناقض، شلون تجمعهم؟ بناء على الجواب الأول استعمال المتقين استعمال حقيقي، بناء على الجواب الثاني استعمال المتقين استعمال مجازي. لا يمكن في استعمال واحد تقول هم حقيقي وهم مجازي، فرق بينهم. وشفنا
قرينا
نعم
قرينا اللي تفضلت فيها لحمل المعنى المجازي، يعني لا تصح أن تكون قرينا باعتبار هذا أنه كون هذا القرآن يكون هاديا ثانيا، يعني ما فيها محذور. فنحن
يعني في هداية، معنى هذا الكلام الأول في هداية لا تأتي من القرآن، في هداية تأتي من القرآن. فمع أن هذا المستدل يقول لا يعقل القرآن يهدي إلى هداية ودون هداية، مع كون القرآن في مع كون الآية هنا في مقام تعظيم شأن هذا القرآن. يعني الآن أنت تريد أن تعظم شأن القرآن، فماذا كانت النتيجة؟ أن هذا القرآن يهدي هداية ولا يهدي هداية أخرى، أليس في تعظيم له؟ نعم.
هنا جواب مدمج بين الجواب.
شلون تدمج؟
يعني هنا أنا كنت في مقام تبيه مقدار من الهداية سيستوى يقول أمري أدخل جواب الثاني إلى الهداية الحقيقية أو الأصلية أو التامة بمعنى.
يعني بصفت جيدا الآن هؤلاء وصف المتقين وصف فعلي في الذين يهتدون من القرآن. إذا وصف فعلي فإذا من أين حصلت التقوى؟ لابد أن تحصل التقوى من هداية غير القرآن. فإذا حصلت لهم هداية من خارج القرآن ثم بعد ذلك يهتدوا من القرآن. ملتفت جيدا؟ فمعنى ذلك أن القرآن يهدي إلى شيء ولا يهدي إلى شيء آخر، هذا لا يتناسب مع مقام تعظيم ذلك الكتاب.
ليش هذا ولا يهدي إلى شيء آخر؟ شنو الشيء الآخر الذي لا يهدي
إليه؟ ما أنت ما قلت إنه في، ألم تقل يوجد هدايتان؟
لا شيخ، يعني أنت ما كذا يهدي شخصا ولا يهدي شخصا آخر، هذا يصير الكلام. أما يهدي إلى شيء ولا يهدي إلى شيء آخر، أنا ما متعي هذا الشيء.
شوف أنت ما قلت يوجد هدايتان، هداية حصلت من القرآن وهداية
حاصلة
حاصلة من شيء آخر يعني لم تحصل من القرآن، صح؟ فإذا هداية القرآن ليست كاملة،
وإنما هذه تحتاج إلى تمام المكتب، يعني البداية من القرآن تحتاج إلى تمام المكتب. البداية لا يؤثر في الحجر القرآن، يعني نفس الحجر يهتدي بالقرآن لا يهتدي فيه الشخص
لا، هذا السالب بانتفاء الموضوع أصلا، يعني ده ليس له القابلية.
المنافق نفس المنافق نفس الملحد لا يؤثر فيه القرآن لأنه خلفه لا.
والصحيح في هذه الآية الشريفة هو أنها ناظرة إلى مقام الفاعلية والقابلية معا، فتكون نظير قوله تبارك وتعالى الذين يستمعون الذكر فماذا يستمعون عفوا القول فيتبعون أحسن. في كل شيء في هذا الوجود نحتاج إلى فاعلية وقابلية، فالهداية القرآنية تحتاج إلى ذلك، فاعل الهداية هو القرآن، والمنفعل بالهداية لا بد أن يكون له القابلية. ولا يعني ذلك بوجه من الوجوه أن فاعلية القرآن ناقصة، فإذا طرأ النقص فإنما يكون في القابل. فالآية الشريفة تريد أن تثبت لهذا الكتاب السامي فعل الهداية، فالكتاب له قابلية إفاضة الهداية على كل أحد. غاية الأمر المفاض عليه يحتاج إلى أن ينفتح على آيات ربه تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس نفهم الآيات المختلفة، فبعض الآيات تجعل هداية القرآن عامة كقوله تعالى في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من الظلمات إلى النور هداية أو ضلالة؟ هداية. صحيح ما في لفظ الهداية، لا نقف عند الألفاظ. فهداية القرآن بلحاظ أنه له قابلية التأثير عامة، لكن وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من ختم الله على قلبه. ومن جهة أخرى يقول تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم الله هدى. فكما في هذه الآية لا يلزم النص في هداية الله تبارك وتعالى، هنا أيضا لا يلزم النقص في هداية الكتاب. فبهذا البيان يتضح وجاهة القول، أي قول الأول. صار واضحا هذا مقصودك؟ الحمد لله أصبحت شارح لكلامك. ثم إنه نستفيد من هذا الخبر أن الكتاب ليس بما هو مجرد ألفاظ يكون هاديا، فإن الهداية، والحمد لله رب العالمين.
سألت
لحظة.